بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة. كساني يعني عقالي، وليس معناه أنه هندسه، أعطاه إياه. والحلة ما يتكون من مزار ورداء، فهي مزار ورداء هو من لباس العرب المعروف. سيرة يعني فيها أضلاع من الحرير، فيها أضلاع من الحرير كثيرة مخلوطة في الحرير، والحرير ظاهر فيها، فلبسها علي رضي الله عنه بناء على أن الرسول دفعها إليه، فظن أنه يريد منه أن يلبسها. فلما رآها عليه قال صلى الله عليه وسلم: رأى ذلك بوجهه في الصلاة والصلاة، أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص أو ما فيه حرير كثير، لأن هذا حرام على الرجال لا يليق به، إنما هو في اللباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع إليه يلبسها. فلما رأى الغضب في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم شقها بين نسائه، رواية لم أعطيها لتلبسها، قال: شققتها بين نسائي. فدل على إباحة الحرير للنساء تحريما للرجال. والسيرة هي التي هي أضلاع من الحرير، أو هي الحرير الخالص، إما أنها خالص من الحرير، وإما أن الحرير فيها كثير ظاهر. دل هذا على تحريم الحرير للرجال، سواء كان خالصا أو كان مخلوطا
صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
من الأحكام التي اختصت بها النساء دون الرجال أن الله أحل لها النساء أن تلبس الحرير بينما حرمه على الرجال، وأن الله أباح لها التحلي بالذهب مع أن الله حرم ذلك على الرجال. هذا من الفوائد التي يحدث الذكور والإناث، ذلك لأن المرأة بحاجة إلى الزينة، وأما الرجل ليس بحاجة إلى الزينة والإغراق في الزينة والتميز، وإنما شأنه الخشونة والرجولة والشهامة والقوة، لأن شأنه أن يكون مقاتلا في سبيل الله، وأن يكون وأن يكون مكتسبا سابرا. وأما المرأة فمهمتها البيت والمتعة تربية الأولاد غير بحاجة إلى الدين، أو أن ينشأ في الحية، يعني الدين أو أن ينشأ في الحية أو في الانفصال غير مبين. هذه شهادة شهادة للنساء أنها منشأة في الحية. أما الرجل فليس بحاجة إلى الحية، لأن الله أعطاه رجولة وقوة وخشونة لأجل أن يصبر على التعب وعلى المشقة وعلى الأسفار وعلى مهام الأمور. هذا الفارق بين الرجال والنساء. وإن كانوا الآن الملاحدة والمستغربين والكفار يريدون أن يعكسوا الأمر، يريدون من النساء أن يتشبهوا بالرجال ومن الرجال أن يتشبهوا بالنساء ويزيل الفوارق بين الرجال والجسم، عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي.
هذا فيه الحث على التجمل للرجال، على التجمل فيه. إذا منعوا من الحرير فليس معناه أنهم لا يتجملون بثياب الزينة، بل يستحب للرجل إذا أنعم الله عليه وكان عنده ميسرة أن يتجمل. الله جل وعلا جميل يحب الجمال، لكن يتجمل بغير الذهب وبغير الحرير ما حرم الله، ويظهر أثر نعمة الله عليه. يدل هذا على أن التجمل من شكر، من شكر النعمة، من إظهار النعمة، لكنه تجمل ليس معه تكبر، تجمل معه تواضع ليس معه تكبر. اما اذا تكبر والعياذ بالله فانه حينئذ عليه الوعيد الشديد، لكن يتجمل من غير تكبر. نعم. وإذا تكبر الانسان وليس عليه كذا، أليس على ثياب زينة؟ قد يتكبر عليه أو من ثياب الرشد، تكبر هذا في القلوب، قد يتكبر العائلة المستكبر من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. عائل أي فقير مستكبر.
نعم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم.
نهى عن لبس القسي أو القسي نسبة إلى القس أو القس، بل بنصر تصنع أو تنسي هذه الملابس. والقسي أو القسي هو الحرير، ثياب الحرير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن نفسه، وهذا سبق الى حديث، لكن الحديث في زياده المعصفر وهو المصبوغ بالعصف. العصف النبات معروف يكسب الثوب لونا اصفر او احمر فلا يلبسه الرجل.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا. رواه مسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر لما رأى عليه ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بالعصفر، وقال له: أمك أمرت بهذا، لأن هذا شأن النساء، هذا من لباس النساء وليس من لباس الرجال، دل على تحريم لبس المعصفر للرجل. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود.
ديباج يعني الحرير، دل هذا على جواز التقليد بالحرير للجيب والأكمام والفرج، وأنه لا في حدود أربع أصابع كما سبق، أربع أصابع كما دون الدلال على الجيب وعلى الأكمام وعلى خروج الجبة لا بأس به. نعم.
رواه أبو داود.
جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقرمزة بالحرير. نعم.
رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها.
إن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندها حتى توفيت قبضتها أسهام، والشاهد منها أن فيها تقليد الحرير في باج وما غاب من الحرير دل ذلك على جوازه، وهذا سبق أنه أباح العلم من الحرير أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أكثر شيء أربعة
أصابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها إلا على التجمل بالثياب الجميلة، الرسول كان يلبسها يتجمل بها، فكان لما توفي صلى الله عليه وسلم كانوا يغسلونها لأنها لامست جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبركون بها، وهذا لا بأس به، التبرك لمن فصل أو لامس جسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس به، أما أن يتبرك بالمساكن أو بالدور أو بالمجالس التي جلس فيها هذا لا يجوز. أما التبرك بما انفصل من جسمه من عرق أو ريح أو شعر أو أظفار فهذا فيه مبارك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك.
وزاد البخاري في
خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبرك بالصالحين والعلماء بعرقهم، أو هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخاص بما انفصل من جسمه او لا يمس جسمه عليه الصلاه والسلام.
وزاد البخاري في الادب المفرد، وكان يلبسها للوفد والجمعه.
يجمل بها بالمناسبات، الوفد اذا قدم من عين وقوت من العرب او من غيرهم، والجمعه دل على استحباب التجمل للجمعه، دل على استحباب التجمل بالمناسبات الدينية والمناسبات غير الدينية المباحة، لا بأس بالتجمل لها، يستحب التجمل لها لأحسن ما يجب من احتياجه، يظهر بالمظهر اللائق. نعم.
كتاب الجنائز.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.